وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب فإنني أتوجه إلى الله عز وجل في مقدمة هذا اللقاء بالدعاء، وأمن فلعلها أن تكون ساعة إجابة يفتح الله لها أبواب السماء. اللهم يسر لجميع إخواننا الطلاب، اللهم سددهم في الامتحانات، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لهم يا ربنا كل أمر عسير. اللهم سد ألسنتهم ويسر الإجابة الصحيحة على أيديهم. اللهم اربط على قلوبهم وثبت قلوبهم. اللهم اجعل نتائجهم خيرا من أعمالهم وخيرا من مذاكرتهم. اللهم اجعل نتائجهم خيرا مما يريدون. اللهم بارك لهم في أوقاتهم، وبارك لهم في علمهم، وبارك لهم في عقولهم، وبارك لهم في حفظهم. اللهم إنا نستودعك كل ما قرأوه أن ترده إليهم عند الامتحان. اللهم ارزقهم السداد إذا انقطعت الأسباب. اللهم إنهم يدعونك برجاء، وأنت الذي وعدتنا ألا ترد أيدينا صفرا، فلا تردهم خائبين ولا من رحمتك مطرودين. اللهم أعنهم في الامتحانات على القرب منك يا رب العالمين. اللهم اجعلها نجاحا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم يسر لجميع شباب المسلمين، ورد ضال المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ المسلمين من تقليد أعداء المسلمين. اللهم احفظ المسلمين من التشبه بالنصارى والكافرين. اللهم احفظ شباب المسلمين من هذه الليالي السوء التي أعدها أعداؤنا في رأس السنة يا رب العالمين. اللهم احفظنا وجميع المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب، فهذا اللقاء هو تكملة للقاء الماضي الذي طال بنا الحديث مع مقدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس أنه قال، أي عبد الله بن عباس: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي على الدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي غير رواية الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكان لقاؤنا في اللقاء الماضي كمقدمة لهذا الحديث، وإن شئت أن تسمي اللقاء الماضي بعنوان يا غلام، فقد طال بنا المقام حول تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأطفال بالذات، وكيف تربي أطفال أو تربي أبنائك أو كيف تربي نفسك. فاللقاء الماضي إن شئت أن تسميه يا غلام، أما اللقاء لقاؤنا في هذه الليلة فهو تتمة الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، يعرفك في الشدة. الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظ جزاء من نفس جنس عملك. فإن أنت حفظت الله جل وعلا في الأوامر وفي النواهي وفي الحدود، حفظك الله جل وعلا في الرخاء وفي الشدة في مالك وأهلك ونفسك وحياتك وموتك. فالجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهذا مقتضى عدل الله جل وعلا أن يكون الجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا حين يتحدث عن الجزاء من جنس عملك الصالح، من جنس عملك الصالح، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. نفس الفعل، إذا فعلت النصرة لله جل وعلا من خلال نصرة دينه نصرك الله جل وعلا على أعدائك. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فإن وفيت لله جل وعلا بما عاهدته عليه من الأوامر التي تؤديها ومن النواهي التي تبتعد عنها ومن الحدود التي لا تقترب منها، وفى الله لك ما وعدك بالرفعة في الدنيا والجنة في الآخرة. فالجزاء من جنس العمل، وعلى النقيض الجزاء كذلك مع العاصين، مع المجرمين، مع الكافرين، مع المحاربين، الجزاء كذلك من الله من جنس أعمالهم. قال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، فالله سبحانه عدل، لا يظلم ربك أحدا. فإن فعلت خيرا آتاك الله خيرا، وإن فعلت شرا جاءك الشر. بل إنني دائما أحب أن أكرر وأقول قول ربي جل وعلا في خاتمة سورة الأنفال: والله يخاطب أعداء الله من المشركين، وليس الشرك فقط بل من المشركين المحاربين، وليست الحرب فقط بل من المشركين المحاربين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وليسوا محاربين للنبي فقط بل الذين وقعوا في الأسر وأصيبوا بالذل، يخاطبهم الله جل وعلا ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم ويقول لهم: يا أيها الذين يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، اللي هم أسرى بدر، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. اللي جاء من جنس العمل، يعني الله يقول للنبي قل لهم، قل للكفر اللي بين ايديك دول اللي ربنا قال لك اثخن فيه بالقدر، اللي ربنا انزل عليك ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، يعني اقتلهم شر قتله، اقتلهم وانثر دماءهم على الارض، بمعنى اثخان كثرة القتل، ومع ذلك يخاطبهم الله: لو فيكوا خير ربنا يديكوا الخير، لو فيك خير ربنا يديك الخير. فإذا كان هذا خطاب الله للأعداء، للكفرة، للمشركين، للمحاربين للنبي الأمين، فكيف يخاطبك الله؟ هل يقول لك إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتك خيرا؟ ده كريم سبحانه وتعالى، إن يعلم الله في قلبك الخير، والله لا أقول يؤتك الخير بل يؤتك فوق الخير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. جزاء من جنس العمل، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، احفظ الله يحفظك الله فوق ما تظن الحفظ، احفظ الله يحفظك الله جل وعلا فوق ما تدعوه بالحفظ، احفظ الله في الرخاء وفي الشدة يحفظك الله جل وعلا في الرخاء وفي الشدة. وهذه العبارة تنقسم إلى قسمين: احفظ الله، والقسم الثاني يحفظك، أي أنه ينبغي أولا أن تحفظ أنت الله حتى يحفظك الله. كيف تحفظ الله؟ هل الله جل وعلا يحتاج إلى حفظ؟ إنما معنى احفظ الله أي احفظ أوامر الله ونواهي الله وحدود الله، يحفظك الله جل وعلا حفظا ظاهرا وحفظا خفيا. وانتبه لكل لفظة، احفظ الله جل وعلا في الأوامر وفي النواهي وفي الحدود، يحفظك الله جل وعلا حفظا ظاهرا وحفظا خفيا، يحفظك الله دون أن تشعر أنه يحفظك. فهل تعلم الآن أن هناك ملائكة وكلهم الله عز وجل بك، فإن جاءت على سبيل المثال طوبة لتقع من أعلى عمارة لم يقدرها الله، جاءت الملائكة فأمسكت الطوبة فلم تقع إلا بعد أن تمر. هل تعلم أن الله جل وعلا لو لم يكتب عليك الموت الآن، فجاءت سيارة في سيارة وأنت في الوسط، فدخلت السيارتان في بعضهما البعض وأنت في الوسط، لكن الله كتب أن يحفظك، لسخر ملائكة تمسك السيارتان فلا يقتربان منك، كما قال تعالى: ويرسل عليكم حفظة. قال أهل التفسير: هؤلاء هم الملائكة الذين يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فلك معقبات بأمر الله عز وجل بين يديك وخلفك يحفظونك من أمر الله حتى يأتي أمر الله الذي يأذن الله به فيقع عليك. احفظ الله يحفظك. احفظ الله في الأوامر. كيف؟ يعني إذا أمرك الله جل وعلا بأمر فينبغي أن تحفظ الله جل وعلا فيه. فإن قال الله جل وعلا لك في صفات المؤمنين والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي سورة المؤمنون والذين هم على صلواتهم يحافظون، فحفظت الله جل وعلا في الصلاة، فسمعت الأذان يناديك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فعلمت أن الله أكبر وكل ما دونه أصغر، فحفظت الله في الصلاة، فجئت بقلبك وقالبك إلى بيت الله جل وعلا لتصلي لتحفظ الله في الصلاة في وقتها، ثم تحفظ الله جل وعلا في داخل الصلاة في ركوعها وسجودها، فتركع كما أمرك رسول الله وبين لك، وتسجد كذلك، وتؤدي الصلاة في خشوع، وتحفظ الله جل وعلا في داخل الصلاة بأن تحفظ مواقيتها وخشوعها وركوعها وسجودها والأوامر التي أمرك الله عز وجل بها، حفظك الله جل وعلا طول يومك وطول حياتك. أن تحفظ الله جل وعلا في الأوامر، في تلك الأمانات التي أمنك الله جل وعلا عليها، هذه أمرك الله أن تحفظه فيها، أي تحفظ الأمانات التي بين يديك، لأن من علامات الساعة وأشراط القيامة أن تضيع الأمانة، من علامات الساعة وأشراط القيامة أن تضيع الأمانة. إنما المؤمنون هم الذين يثبتون على حفظ أماناتهم ابتغاء مرضات ربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، لما أتى رجل أعرابي على باب المسجد والنبي يخطب الجمعة، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما أنهى النبي مجلسه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم توصلش عن النبي ليه؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة التي أمرك الله جل وعلا أن تحفظها. رسول الله كيف إضاعته؟ طب الأمانة تضع إزاي؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الربط لسه الساعة الربط لسه. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. امسك كده من أول الغفير لغاية آخر حاجة، هتلاقي الغفير بتعين غفير عمارة بوسطة، ليس مكانا لأن يكون غفيرا على العمارة، فهو ليس أمين، لكنه إنما عين غفيرا على تلك العمارة لأنه صاحب واحد كان بيمسح له عربيته في العمارة الثانية، وهو نائل العمارة دي جاب وسطة وعينه غفير على العمارة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فأصبح الرجل المناسب في المكان المناسب، أصبح الرجل المناسب في المكان المناسب، مش المناسب في المكان المناسب، المناسب نسيب فلان وحبيب فلان وقريب فلان في المكان المناسب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فوسد الأمر إلى غير أهله وضاعت الأمانة التي أمرك الله عز وجل أن تحفظها، ضاعت الأوامر التي أمرك الله عز وجل أن تحفظها. فلو حفظت الله جل وعلا في الأوامر في الأيمان كما قال تعالى واحفظوا أيمانكم، كثير والله طول النهار والله 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 ولا يفهم ما معنى حلفه، والله يحلف بالله كذبا ولا يحفظ اليمين فكيف يحفظه الله، يحلف بالله جل وعلا ويحنث ولا يكفر عن يمينه فكيف يحفظه الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم صلي. وبعدين بقى كل مرة اقول لك لو ما صليتش على النبي هصلي عليه انا، وبرضه مش عارف تصلي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رقم 150 في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ديك، أذن لي أن أحدث عن ديك قد غاصت رجلاه إلى سابع أرض وانحنى عنقه تحت العرش. هذا الصحابي الألباني في السلسلة الصحيحة: أذن لي أن أحدث عن ديك قد غاصت رجلاه إلى سابع أرض وانحنى عنقه تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك، والله يقول: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. لو أنك تعلم بحق عظمة الله ما حلفت به كاذبا، لو أنك بحق تعلم عظمة الله، لو أنك بحق تعلم عظمة الله ما حلفت في يمين، لو أنك بحق تعلم عظمة الله لكان يمين الله والله العظيم أصعب وأشق وأعلى وأجدر وأجل وأعظم وأكبر إلى آخر هذه أفاعيل التفضيل من أن تقول علي الطلاق. للأسف الشديد لما يجي واحد يحلف بالله: والله ما عملت كذا، مش مصدق اللي قدامه، يقول له: والله العظيم ما عملت، ما مش مصدق، ما يصدقش اللي يقول: طب علي مش عارف إيه، لا ما عملت. ليه؟ أين لفظ الجلالة الذي يحفظ الإنسان به اليمين؟ تحفظ الله جل وعلا في هذا اليمين، يحفظك الله جل وعلا. ثم حفظ الله في النواهي، الكلام في حفظ الأوامر كثير، كل أمر بقى ربنا حفظ النواهي. لما ربك عز وجل ينهاك أو النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك على طول تكون أبعد ما يكون عن هذا الذي نهاك الله والنبي عنهما أو عنه. فإذا ناداك الله جل وعلا وقال لك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فإياك أن تغتاب مسلما. يبقى حفظك لله جل وعلا في النواهي، إن لو سمعت واحد بيغتاب أخوك أعوذ بالله، توقف قدامه وقلت: أعوذ بالله يا أخي اتق الله، إياك أن تغتاب مسلما. فالله جل وعلا الحساب والجزاء شديد على من يغتاب، فتحفظ الله جل وعلا في لسانك. النبي عليه الصلاة والسلام مشى يوما في الطريق مع الصحابة فسمع رجلين يغتابان مسلما، سمع النبي اثنين بيغتاب مسلم، فنظر النبي إليهما ثم تركهم، عرف دول مين، ده فلان وفلان. فلما مضى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحراء إذا بالنبي يجد حمارا قد مات وانفجرت بطنه وانفتحت رجلاه وفاحت ريح ناتنه، الصحابة شموا من بعيد مش في طريق تاني. فجاء النبي بالصحابين صحابيين قدام الصحابة وقال: تعال، شايفين حمار ده، انزلا فكلا منه. أمر النبي لازم يتنفس، انزل كل من الحمار الميت الذي فاحت ريحه شفته وناتب، انزلا فكلا منه. قال: سبحان الله يا رسول الله، إنه ميت. إزاي يعني؟ طب يعني في إيه؟ طب نفهم الموضوع، مش قادرين نقول حاجة. سبحان الله يا رسول الله. قال النبي عليه السلام: ما قلتماه في أخيكما أشد مما من أكلكما لهذا الحمار، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف بقى لما تلاقي واحد مش بيأكل بقى حمار ميت فحد ريحه ناتنه، لا ده إنسان ميت وجاف وجه مسلم يأكله، هل يطيق ذلك إنسان؟ أكله لعرض أخيه ولحم أخيه وغيبته أشد من ذلك. فحفظك للنواهي أن تحفظ كل نهي نهاك الله أو نهاك النبي عنه. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ونهى وقال لا تلبسوا الحرير تلبسوا، لا تلبسوا الذهب تلبسوا، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن قتل النمل أو النحل أو الضفدع إياك أن تقتل، حفظ الله جل وعلا في النواهي. إذا نهاك النبي عليه الصلاة والسلام عن السمر بعد العشاء، لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر، فإياك أن تسهر بعد العشاء إلا لطاعة، صلاة أو طاعة أو عبادة أو طلب علم، إلا لمصل أو مسافر، مصلي يعني داعي أو طالب لأي علم أو مسافر. نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن مناهي كثيرة، ابحث باب المناهي في أي كتاب لتعلم، اعرف نفسك كده، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تناجسوا، لا يبع بعضكم على بعض، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يتمنان أحدكم الموت ضر وقع به، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون. اعرض نفسك على نواهي التي نهى النبي عنها، شوف بقى أنت منفذ قد إيه، وهل أنت بعد ذلك حافظ للنواهي؟ ثم الحدود، والحافظون لحدود الله، حفظك لحدود الله جل وعلا لا سيما الزنا من مبتدئه وهو البصر إلى خاتمته وهو الفرج، هل تحفظ الله جل وعلا في ذلك؟ هل لو سرت في الطريق الآن تحفظ الله جل وعلا في حدود الله في عينك؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعلم الصحابة طريقة حفظ الله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد الصحاح الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم قال، قال لما تتعلم، وبرضه مش عاوزينك تقول بس ما تسمع اسم النبي ثم تقول لا مش دي، مش عاوز انا، لا عاوزك تقول وانت فاهم صلى الله عليه وسلم او عليه الصلاة والسلام، لفت كده خارجية، ايهما افضل، صلى الله عليه وسلم ام عليه الصلاة والسلام؟ وليه؟ عشان مواش واحد يرميها كده حادي بادي وخلاص، لا ليه؟ مين اللي قال صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ ليه؟ الله يبارك فيك، لأن فيها ذكر اسم الله، فأنت أخذت بذلك أجر ذكر الله وأجر الصلاة على النبي عليه السلام، صلى الله ذكرت اسم الله عليه وسلم وصليت وسلمت على النبي عليه السلام. إنما عليه الصلاة والسلام يعني على النبي من الله الصلاة والسلام، لكن لم تذكر اسم الله الآن فأخذت أجر الصلاة والسلام على النبي عليه السلام، يبقى صلى الله عليه وسلم أحسن، والأحسن منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى كل ما أقول اسم النبي تقوم تقول إيه؟ لو أنت قلت اللهم صل وسلم مش هنخلص، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله كيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تحفظ، أن تحفظ هو ده الحفظ، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. يعني إذا أردت أن تستحي من الله فلتحفظ الله، وإذا أردت أن تحفظ الله فلتحفظ الله في الرأس وما حوى والبطن، الرأس وما وعى والبطن وما حوى. الرأس بإيه؟ امسك كده من اول فوق تحت، تحفظ الله جل وعلا في الحواجب في الشعر الاول. يعني تحفظ ربك في الشعر، يعني لا تحلق حلقة القزع، يعني تكرم شعرك، يعني ان تحلقه كله او تتركه كله. من كان له شعر فليكرم، فتكرم شعرك تحفظ الله جل وعلا في هذا، في هذا الشعر ينزل على الحواجب. لا سيما اخواتنا تحفظين الله جل وعلا في الحواجب بألا تقتربي منها ابدا، وما تسمعيش كلام اللي يقول لك ده النمص انك تشيلي حاجبك وترسميه. لا، تقترب او اياك ان تقترب من الحاجب على الاطلاق. فمن حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. تقول لك بس انا بشيل بس الحاجات الزايده، هتشيل الزايده تبص تلاقي اليمين زاد على الشمال، تقوم شايل الزايده من اليمين تفضل حته زايده في الشمال، تجي الحته من الشمال تلاقي حته في اليمين زايده، تعود تشيل من هنا وتشيل من هنا حتى تجعليهما قاعا صفصفا لا ترى فيها شعره ولا اي حاجه. لا، اياك ان تقتري. فمن حام حول حمى يوشك ان يرتع فيه. سيبي لله، مش بتلاقي دايما مكتوب على عربيتنا سيبها لله؟ هنقول لها برضو سيبيه لله، ابتغاء مرضات الله. احفظيه يحفظك الله جل وعلا. يمكن لما يكون عندك شعر زايد وحجبك كبير تشيليه، زوج يقول لك انا ما بحبش الشعر خفيف، طوله لي باي طريقه. الله اعلم، يمكن لما شعر حواجبك تكون كبيره يقذف الله جل وعلا في قلب زوجك حب ذلك، فيرضى الله عنك اولا ثم يرضى عنك زوجك. اطيع الله يطوع الله لك كل احد، وكذلك انت اطع الله يطوع الله لك كل احد. انزل بعد الحجب. ليه؟ لا، قبل العين. اسمها الجفون، هي دي الابواب. احفظ الله جل وعلا في الجف، يعني اللي خارجه وهي لابسه حتى نقاب اياك ان تضعي. مش عارف بقى اللي هو كحل، احنا نعرفه اسمه كحل، لكن بنسمع ان في حاجه اسمها اي شادو واي لينر ومش عارف اي مش عارف ايه كلها يعني. لا، انما احنا كحل وخلاص. فلا تتزيني بهذا بهذا اسمه ايه الجفن، لا تتزيني فيه الا لزوجك. وهذان الحاجبان بابان يحفظان عينك، كما ان الله جل وعلا سخرهما ليحفظان عينك من السوء المادي من حشر ولا تراب ولا حاجه، فلتحفظهما، فلتحفظ عينك بهما ايضا من السوء المعنوي، من نظر الحرام، من نظر الفتيات المتبرجات. وكذلك الاخت، احفظي عينك من النظر الى الشاب. اوعى تكون فاكر ان غض البصر للرجل بس، لا، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، الايه اللي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، فغضي بصرك عن الشباب في الطرقات، غضي بصرك عن كل حرام. اقول لك يا الشاب غض بصرك عن اللانسر موديل 2005، غض بصرك عن المحمول مش عارف 8000 و8000 اللي طلع جديد اللي بيصوروا فيه كاميرا، غض بصرك. لان الله جل وعلا يقول ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. يبقى غض بصرك، عرفني، يعني مش تغض بصرك عن البلد بس، لا، غض بصرك عن اي حاجة تشدك للدنيا، غض سمعك كمان، غض كذلك سمعك عن سماع امثال هذه الموسيقى، فالموسيقى حرام، الموسيقى حرام. على طول الاخ اللي مشغل ده يغير على طول اللي سمعنا صوت بلاش عشان ما نحرقوش. اي واحد منكم عامل المحمول بتاعه على نغمة مش عارف يا قلب لا تحزن ومش عارف ايه يغيرها على طول. لكن واحد بعض الاخوة مرة قال لي انا عندي اذان ابعته لك. قلت له اه حلو اوش. ايه بعت الاذان؟ انا فاكر بقى يعني اول ما يجي واحد اتصل علي اسمع الله اكبر الله اكبر. انا شفت بعض اخواننا في السعودية عندهم التليفون بيأذن. فقلت كويس هيبعت لي بقى اما واحد يتصل عليه يقول الله اكبر يفكرني او من الله اقول الله اكبر. فان الشيطان يفر عند الاذان. بصيت لي على المحمول تم استقبال. بعت لي واحدة غلط. انسان انت بعت لي قبلها واللي بعدها. اي لا والله بعت لك الاذان. قلت له شوف. قال لي ما هو دي الاذان. قلت له والله مش انا اعرف الاذان على حد علمي. انا تربيت وبمشي بالشارع بسمع الاذان الله اكبر الله اكبر. اول مره اعرف الاذان كده. قال لي المهم بعد ما طال الكلام فهمت انا ما عنديش تلفزيون الحمد لله ولا عمر دخل بيتي ولا بيت ابويا ولا بيت امي ولا بيت اخواتي. فقال لي ان دي القناه الثانيه ما بتجيبش الاذان فبتجيب بدل الاذان ما يشوش على الاذان بموسيقى. فهي دي الموسيقى اللي الناس لما تسمعها تعرف ان حان الان موعد اذان الظهر. فانا جبت لك عشان كاني بقول لك حان الان موعد اذان الظهر. ان لله وانا اليه راجعون. لا الموسيقى الغيها من اي جهاز وشغل ان شاء الله شغل الضحكه اللي بيضحكوها لي طالعه اللي عارف ان المحمول طالع جديد وفي ضحك وفي عياط وفي واحد جنب اخ تسمع صوت واحد عيط عيب عيط في بعيط في محمول واحد تاني بيضحك تسمع صوت ديك تقول اللهم اني اسالك من فضلك والنبي اللي سمعتهم صياحه ديك فاسال الله من فضلك دي مقبوله بس ما تشغلش موسيقى. فاحفظ الله جل وعلا في سمعك فلا تسمع الحرام ولا تنظر الى الحرام والله جل وعلا يحفظك بذلك. تعرفين حديث الإفك حديث الإفك في قصة عائشة رضي الله عنها التي تهمت بالزنا. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم زوجته الأخرى زينب بنت جحش التي كانت توازي عائشة في المحبة. يعني زينب كانت جميلة جدا وكانت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام تكاد توازي عائشة. فلما سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة يعني أنت تعتقد أن هي ممكن تعمل كده؟ قالت زينب يا رسول الله أحفظ سمعي وبصري والله ما علمت عنها إلا كل خير. مع أنها ضرتها نشوف الإنصاف. أحفظ سمعي وبصري والله ما علمت منها إلا كل خير. قالت عائشة رضي الله عنها فحفظها الله جل وعلا بالورع. فحفظها الله جل وعلا بالورع وباب الورع مفتوح لا يغلق. باب الورع أن تحفظ الله جل وعلا في كل شيء بالورع مفتوح لا يغلق. يعني جيت تشرب إزازة وبعدين لقيت بعض الناس يقول لك يا واحد يخف ده شرب شعير تخف لا يكون فيه خمرة. واحد تاني يقول لك لا يا عم الشعير لا يخمر إذا وضع بهذه الكيفية وخالي من الكحول و فباب الورع مفتوح. تقول لا انا اتركها تورعا لله جل وعلا ما قلتش لحرام ولا حلال انما اتركها تورعا لله. تحفظ فمك تحفظ انفك. انت عارفين عمر بن عبد العزيز مين عمر بن عبد العزيز؟ مش هو اللي جابوه في التلفزيون في لا لا ده اللي جابوه في التلفزيون ده واحد تاني ملناش دعوه بيه. إنما عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد حفيد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كان يمشي في بيت مال المسلمين فيمر على قسم العطور قسم العطور بتاع بيت المسلمين فيمسك أنفه شمش يمش فيقول له صاحبه رجاء بن حيوة يا أمير المؤمنين ما كلفك الله ما لا تطيق. هو أنت يعني جبت ريح وعطتها؟ هو انا لو مشيت جنب محل عطور وشميت الريح حرام عليه؟ يبقى انا سرقت منه حاجه؟ لا. حامل المسك اما ان يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة فشم ريحا طيبة في حال. فبقول له لك ما كلفك الله ما لا تطيق. فقال عمر بن عزيز صاحب أو إمام في الورع، قال للرجاء: يا رجاء، وهل يستفاد من العطر إلا بشمه؟ هي الفائدة بتاعت العطر إيه؟ إنك تشمه. فأنا لا أريد هذه الفائدة إذا كانت من بيت مال المسلمين، أن تحفظ ربك جل وعلا في فمك، فلا تدخل فمك إلا الحلال الطيب. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحفظ الله جل وعلا في فمه وفي بطنه. فيمر يوما فيأتي إليه خادمه فيعطي له طعاما فيأكل منه، فلما أكل سأله أبو بكر، وكان أبو بكر كلما أراد أن يأكل من طعام سأل: من أين لك هذا الطعام؟ فلم يسأل هذه المرة وأكل، فقال للغلام بعد أن أكل: من أين لك هذا؟ قال: كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية. هذا صحيح البخاري: كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية وأخذت عليها مال اشتريت به هذا الطعام، يعني فلوس حرام. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه فاستقاء وأخرج ما في بطنه، وقال: والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. لو هتخرج وروحي هتخرج معها لأخرجها، ما الحرام، لا أستطيع أن أضع ذلك. إنما بقى استحلال الحرام واستحلال أكل الحرام خلاص. لو أنت قابلت واحد بتاع المرور تقول: يا عمي أنت معقول بتصيب نفسك إزاي؟ إزاي تصيب نفسك تاخد نص جنيه عنوة وتروح تشتري بيه سندوتش؟ ازاي تطيب نفسك تذكرة من تذاكر المستشفى بتاعة الناس الدخول ما تكتبش اسم الراجل او ما تدروش تذكرة وتاخد الفلوس تحطها في جيبك تشتري بيها عشاء؟ ازاي تطيب نفسك تحط الاكل في بطنك؟ ازاي تطيب نفسك تأخذ طعاما من اخيك وانت مشرف نفسك عليه أو سألته منه؟ والنبي عليه السلام قال: إذا أتاك من غير إشراف نفس ولا مسألة فخذ، وأنت أخذته بإشراف نفس وبمسألة. إزاي تطب نفسك تأكله؟ إزاي تطب؟ والله العظيم أنا عقلي هيطير لما أشوف واحد يسرق فلوس ويروح يشتري أكل ويأكل. يبقى أحد زاج بيأكلها زاج، مش عارف والله، والله من عارف بيحط مال حرام ولا طعام حرام في بطنه ازاي يطيب؟ لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام، أهم حاجة يأخذ وخلاص، أهم حاجة يملأ بطنه ويعمر دماغه ويكون فلوس الخزائن في بيته ما يصيره خلاص، أهم حاجة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أهذا يحفظه الله؟ لا والله. فالحفظ جزاؤه من جنس عمله، حفظا لله جل وعلا كذلك في الرخاء وفي الشدة، في الظاهر وفي الباطن، حفظا ظاهرا وحفظا خفيا، جزاء من الله جل وعلا. وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فتحفظ ربك جل وعلا. الجزاء أن يحفظك الله. كيف حفظ الله جل وعلا؟ كما قلت لك، حفظ ظاهر وحفظ خفي. لكن الناس أمام حفظ الله جل وعلا على ثلاث طرائق وعلى ثلاثة أقسام. الذين يحفظون الله أو حفظ الله جل وعلا، أقسام الناس أمام هذا الحفظ ثلاث أقسام. من الناس أولا من يحفظ الله جل وعلا في الرخاء وفي الشدة، فيحفظه الله جل وعلا كذلك في الرخاء وفي الشدة، ويلطف الله جل وعلا ويحفظه لطفا وحفظا ظاهرا وحفظا خفيا. ومن الناس من لا يحفظ الله جل وعلا إلا حين تأتي الشدة ويأتي المرض ويعلو الكرب، ساعتها يتذكر الله ويحفظه. ومن الناس من لا يحفظ الله لا في الرخاء ولا في الشدة، فترى البأس والضر والمرض والبلاء ينزل عليه ومع ذلك لا يذكر الله. الأول الذي يحفظ الله في الرخاء وفي الشدة
الله يحفظه حفظا ظاهرا وحفظا خفيا. والأمثلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك كثيرة. يكفيك أن تعلم كلمة واحدة: إن حفظت الله حفظك الله جل وعلا وهو معك. ولله المثل الأعلى. لما يكون أنت مشيت في شارع واتضربت فيه، طلعوا عليك وضربوك، وبعدين جيت تاني يوم تقدر تمشي في الشارع ده؟ لا، يطلع عليك تاني ويضربوك. طيب لو انت جه معاك قوات الامن المركزي ووزير الداخليه ومشيت في الشارع ده، تخاف؟ ليه؟ ده قوات امن مركزي، اضرب اضرب، تعرف يعني. يقول له تعالى هنختار اللي يخش امن المركز. يا جماعه اللي بيقرا ويكتب يجي يمين، واللي ما بيقراش ولا يكتب يجي شمال. في ناس تيجي يمين وفي ناس تيجي شمال، بس في النص. تعالوا انت امن المركز، بلاش نتكلم اكتر من كده، اضرب اضرب. فانت لو مشيت معاهم في الشارع تخاف؟ لا، ده مرزبه في ايدهم، ما تخافش. ولله المثل الأعلى. لو أنك مشيت في الدنيا والذي معك هو الملك سبحانه وتعالى، أتخاف؟ أتظن أن سوءا سيلحقك؟ أتظن أن ضرا ستصاب به؟ لا والله، إن كنت مع الله فمعية الله هذه الخاصة التي قال الله جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا، الأعداء فوقه من كل مكان. الغار، باب الغار ليس عليه حمام باط ولا عنكبوت عشش، فلا يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة ولا عن الصحابة، ولا يثبت ذلك بسنة صحيح. إنما الغار مفتوح، فلو جلس أحدهم ونظر إلى رأس الغار لرأى رأس النبي والصديق، ومع ذلك يقين النبي في معية الله: لا يا أبا بكر، لن يجلس أحد منهم. يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآن، يعني لو عمل كده لو وط بص مكان رجله يلاقي رأس النبي والصديق. الغار له سلالم لتحت، يلاقي رأس النبي والصديق، ومع ذلك يقول النبي: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. خلاص، معية الله، تلك هي معية الله الخاصة التي بها يحفظك الله جل وعلا كما حفظ موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كما عندما خرج إلى البحر فارا من فرعون وأتباعه: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهديه. معية الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية. فلو أحسست أن الله معك فمن سيكون عليك؟ هذا هو حفظ الله، هذا ملخص لحفظ الله جل وعلا. فإن حفظت الله في وقت الرخاء يحفظك الله في الشدة وفي الرخاء. لو أنت طول السنة بتصلي وتطيع ربنا، تيجي على الامتحان خلاص سيتمم الله لك نعمته في الامتحان، وسيكون معك في الامتحان، ويسددك في الامتحان، ويحفظك في هذا الامتحان، فضلا عن حفظه لك في وقت الرخاء. وهؤلاء الثلاثة نفر الذين دخلوا إلى الغار فسد عليهم باب الغار، عارفين حديث؟ حديث الصحيحين، إن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار في الجبل فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فتوسل كل واحد منهم بما كان يحفظ الله جل وعلا من عمل في وقت الرخاء. يعني الأول قال يا اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أطعم شيئا ولا أشرب شيئا قبل أن أطعمهما لا أنا ولا أبنائي، فجئت يوما فوجدتهما قد ناما وأبنائي يبكون ويتضورون جوعا، فوقفت على رأسهما لا أطعم أبنائي وأنتظرهما حتى الصباح لا أريد أن أوقظهما، وظللت هكذا حتى الصباح. اللهم إن كنت فعلت، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يبقى أنت لما تخش لجنة الامتحان تفعل لك الباب والمراقبين حولك من كل مكان، يا رب أنا كنت بر بأمي، كنت بسمع كلام موضعها، يا رب أنا أطعتها ابتغاء مرضاتك، لو أنت اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك يسر لي الامتحان. الثاني، اللهم إن كنت أنك تعلم أنه كان لي أجراء، فكان من واحد منهم أن خرج وترك أجرته فنميتها له، فجاءني يطلبها فقلت ما ها هنا كله لك، نميته لك، قال أتهزأ بي؟ قال والله لك، قال فأخذه ومشى. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. الثالث، اللهم إنه كانت لي ابنة عمة وكانت أحب شيء إلي، فجلست منها مجلس الرجل بامرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت منها وهي أحب شيء إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنه. ليه؟ الأول، حفظ الله جل وعلا في الأوامر وبالوالدين إحسانا، أمر الله أن يحفظه، أن يحفظ الإنسان أبويه ويبرهما، فحفظ الله في الأوامر ففرج الله عنه. الثاني، حفظ الله جل وعلا في النواهي، في الأمانات، نهاه الله كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلم يأكل مال أخي، إنما حفظ الله في النواهي. والثالث، حفظ الله في الحدود، حفظ الله جل وعلا في حد الزنا فلم يتجاوز ذلك الحد وتركه ابتغاء مرضات الله، ففرج الله عنهم ما هم فيه. انت لو انت معهم في الغار، لو انت معهم في الغار تقول ايه؟ دور كده تقول ايه؟ اقول لك انا هتقول ايه. اللهم انك تعلم انني قمت لصلاة الفجر في الليلة الباردة ونزلت الى المسجد فصليت، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك. لا، ما انا صليت لقيت واحد جنبي، قلت لو انا نزلت بسرعة هيشوفني، لا يبقى انزل بالراحة. طيب حاجة تانية، اللهم إني لي أم وإني حريص على برها، على أن على برها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء، ما أنا زعقت لها بسعف يوم إيه، وأزيت يوم إيه، وقالت لي يوم أنا زعلان منك يوم إيه، بلاش دي. يبقى قيام الليل، هو قيام الليل، يا رب اللهم إني أقوم الليل كل ليل، تنفعش دور كده هتلاقي كل عمل في دخل رياء وفي دخل نقص. دور كده لو أنصفت نفسك لم وجدت عملا إلا رحمة ربك، إلا رحمة ربك. فلو أنت الرابح الصخرة مش هتفتح بصراحة كده، لو انت الرابع خلاص ما هم خارجين هيموتوا كلهم وانت السبب. فجهز اجابة لموقف اذا وقعت فيه تقول يا رب اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك. لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل فليفعل. اللي يقدر يقول له عمل صالح بينه وبين ربه من غير ما حد يعرفه اعمل، عشان لما تقع يا رب يعطيك. فهؤلاء الثلاثة كشف الله عنه. جريج العابد لما وقع في الضر، ولكنه كان طائعا لله جل وعلا، كان له صومعة. الصومعة لها سلم، يطلع للصومعة ويشد السلم مع فوق، عارف ليه؟ عشان محدش يشغله عن طاعة الله، شد السلم فوق محدش يجي يزوره، يطيع الله بس. جت أمه، يا جريج، ما يا ربنا أرسل لي أمه وصلاتي تركها، يا جريج يا جريج، مرتين أو ثلاثة. فدعت اللهم لا تميت حتى تره وجوه المومسات، فرأى وجوه المومسات، وامرأة اتهمته أنها بعد أن وقع عليها راع وحملت منه وأنجبت، قالت هذا من جريج. فجاء جريج بعد أن استجابت دعوة أمه بصلاح عمله حفظه الله، وأمسك الصبي وقال من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. قالوا نبني صومعتك من ذهب؟ قال لا، ابنها من صين كما كانت. حفظ الله في الرخاء، فحفظه الله لو ما وقع في الشدة. كثير كثير جدا. أنت أقرأ في مجلة 6 أكتوبر، وموجود عندي في كتاب الفرج بعد الشدة والضيق، مجلة 6 أكتوبر صادرة سنة 1992 تقريبا، عدد شهر نوفمبر أو ديسمبر، يعني بعد الزلزال الأول الذي وقع على مصر، فاكرينه؟ فاكرين الزلزال؟ فكان شاب اسمه صابر علي أحمد، اسم الشاب نفسه صابر علي أحمد، كان يعمل في الهرم، بيبني عمارة 7 أدوار في الهرم، وهو في الهرم، وهو مخلص دبلوم ومستني الكلية أو مستني المعهد، وبيغتنم الأجازة أو بيغتنم الفرصة ساعة عشان يكسب معيشة. بقوله أنا على اسمها اللي بيسموها السقالة، اللي هي في خارج البيت بيمحر العمارة من بره، إذ جاء الزلزال. قال فوقعت، بيقول هو بيقول انا رميت نفسي، بدل ما ارمي نفسي يمكن رجلي تتكسر كفايه، بقول فرميت نفسي، شوف عشان تعرف ربك لما يحفظ انسان، فرميت نفسي من الطابق السابع املا ان اصل الى الارض. يقول فاستقبلتني 3 أسياخ حديديه من أساس عمارة مجاورة. عارف وقع عليه؟ عارف اللي الأساس العمارة مش بيطلع كده حديد؟ بقول وقعت على الحديد. يا سبحان الله، يعني بدل ما يرمي نفسه على الرمل ولا على الأرض، يقع على حديد يتقطع. فيقول الأطباء في مستشفى الهرم، بقول استقبلنا الحالة، رجل جاي مقطعين أساخ الحديد من تحته، ودخل في 3 أسياخ حديد جايب منه على باب خشب. قال فدخلناه العملية الجراحية، قلنا خلاص مات، لكن وجدنا فيه بقية رمق لسه في نبض ولسه في قلبه ينبض. دخلنا العملية، بقول 8 ساعات في العملية. اسمع، بقول استخرجنا الشيخ الأول فوجدناه دخل من تحت الضلوع اليمنى، فدخل ليمس قوس الشريان الأورطة. اللي درس طب الشريان الأورطة عامل كده قوس قوس، يعني حرف يو مقلوب. دخل الحديد من تحت ظهره أو السيخ، من تحت الجانب الأيمن، ومس الكبد دون أن يصيبه، ودخل ما بين الشرايين الأورطة وخرج دون أن يصيب شيء. والثاني دخل في الكلية اليسرى ومس الوريد الأجوف السفلي دون أن يصيبه، ثم خرج. دخل في الكلية اليسرى، ودخل الثالث في الفخذ، ثم دخل إلى الحوض ما بين المثانة والمستقيم، ما بين المثانة والمستقيم، مثانة قدام ومستقيم، دخل بينهم وخرج دون أن يصيبهما. يقول فاستخرجنا الأسياخ 3 بعد 8 ساعات، وها هو الرجل أمامكم يحكي لكم قصته. سبحان الله، الدكتور المعالج له بيقول والله لو جئنا بعلماء التشريح والفسيولوجي والجراحة لنثقل الأسياخ بهذه الدقة دون أن تصيب هذه الأعضاء لما استطعنا، لكنها إرادة الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. يمكن ذكرت لكم قبل كده كنت في خطبة هو الله كنت أقولها في دمياط، وبعد الخطبة كان من ضمن عناصر الخطبة عنصر اسمه متى عرفت الله. متى عرفت الله؟ ايه الموقف اللي ربنا حفظك فيه فعرفت ساعتها الله؟ بعد الخطبة جاني شاب يعني قرابة 30 بيقول لي انا متزوج وعندي بنت 2.5 سنين وانا اسكن في غرفة ضيقة، تحت الغرفة ما يشبه الكشك اوضه صغيره بتاجر فيها، يدوب حلويات العائد بيكفيني يومي او لا يكفيني. قول فضاقت بي المعيشه يوم من الايام ولم اجد طعاما اكله ولا مالا اشتري به طعام. يقول وانا قاعد مع زوجتي في الاوضه وبنتي معانا مش لاقي حاجه اشتريها ولا حاجه كلها، بقول وانا قاعد بعتنا في البيت لقينا نص جنيه هو ده اللي نملكه من الدنيا كلها. زوجتي قالت لي انزل اشتري بيه عيش، قلت اجيب بيه عيش حاف ناكله. ونزلت خدت نص جنيه ونزلت مهموم، جبت كرسي وقعدت قدام المحل ايدي تحت خدي وعيني على الارض مهموم بفكر اعمل ايه يا رب. بقول وانا قاعد عيني على الارض عدى واحد مسكين سائل فقير وقف على الحته اللي انا عيني عليها وقال لي هات حاجه لله. بقول لقيتني دون ان اشعر من غير ما ابص لوجه الفقير انا عيني على رجله اللي يقف على الارض، خرجت النص جنيه اللي جيبه واديته له ومشي الفقير. زوجتي شافت عليا المنظر ده من فوق عرفت ان انا مهموم جدا واديت النص جنيه من غير ما ادري، فقالت خلاص ابعت له بنتي يمكن لما يلعبها البنت ام سنتين ونص وتلعبه ينسى الهم. بقول الفقير مشي لسه على مرمى البصر ثواني معدودات نزلت البنت والام بتبص من فوق وانا قاعد لسه عيني على الارض على موضع قدم الفقير، نزلت بنت وقفت في نفس المكان اللي كان واقف فيه الفقير، فمرت سيارة نقل محملة يقول فوالله رأيت العجلات فوق رأس ابنتي، دست العربية بالعجل فوق دماغ بنته كده. فبقول والله العجلات القدامية والورانية، يقول والله ما أن مرت السيارة حتى قامت إلي ابنتي تحضنني وسمعت صراخ زوجتي فأخذت ابنتي وأنا لا أصدق إزاي جريت جري على مستشفى دمياط العام، عرضت على طبيب الاستقبال ما فيش حاجه، جه مدير الاستقبال ما فيش حاجه، عمل فحوصات الاشعه التحاليل ما فيش اي حاجه. بيقول مدير الاستقبال والله لولا اني ارى اثار اقدام السياره او عجلات السياره على وجهها وكتفها لقلت بانك كذاب. قلت له وهو يقول لي هنا عرفت الله، عرفت ان الله حفظني فعرفت الله. قلت له صنائع المعروف تقي مصارع السوء، انت عملت معروف سابق فحفظك الله عز وجل وحفظ عليك ابنتك وحفظ عليك ابنتك، فاذا حفظت الله في الرخاء حفظك الله عز وجل في الشدة، اذا عرفت الله جل وعلا في الرخاء عرفك الله عز وجل في الشدة. هذا هو الاسود العنسي الذي ادعى النبوة لما قام في الناس وقال من ينكر علي؟ حد يقدر يقول لي بم؟ قالوا لا نجد احد ينكر عليك الا فلان ابو مسلم الخولاني، قال ائتوني به، فجاءوا بابو مسلم الخولاني فامسك به وقال اتنكر؟ قال نعم انك كذاب، فامسكه وقيده ووضعه في المنجنيق بعد ان اضرم له نارا عظيمه كانت تاخذ الطيور من فوقها لتقع فيها من شده حماها، والقى بابي مسلم الخولاني في النار، فخرج أبو مسلم يمشي بعد أن أحرقت النار أحباله التي قيد بها، وخرج من البلد يمشي عزيزا، فوصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق، فقابله عمر وقال أنت أبو مسلم؟ قال نعم. أنت الذي فعل بك كما فعل بإبراهيم؟ قال نعم. فاحتضنه وقال الحمد لله الذي أرانا من أمة محمد ما فعل به كما فعل بإبراهيم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وهذا ابو الحسن الزاهد الذي كان في خلافة أحمد بن طولون أو في عهد الحاكم الظالم أحمد بن طولون الذي قتل في يوم واحد من المسلمين 18,000 موحد بالله. وقال من ينكر علي؟ قال ولا نجد أحدا ينكر عليك إلا أبو حسن الزاهد عالم المسلمين. قال ائتوني به. فجاءوا بأبي الحسن الزاهد فوضعه في سجن حديدي والناس ينظرون إليه، ووضع بجواره في سجن آخر حديدي أسد وجواعه 3 أيام. فلما جاع الأسد وكاد يموت جوعا فتح الباب بين القفصين الحديدين فدخل الأسد على أبي الحسن، فإذا أبو الحسن ساجد. دخل الأسد فإذا به متصل بالله حافظ الله في الرقاء وفي الشدة كذلك. فلما دخل الأسد ورأى الطعام بعد طول جوع سال لعابه، فجاء الأسد ليشمشم رأس أبي الحسن وإذا بلعاب الأسد يسيل عليه والأسد لا يستطيع أن يقرب منه ولا أن يأكله، وظل الأسد معه يوما كاملا لا يستطيع أن يأكل منه ولا أن يصيبه بشعره. فلما يئس الناس ويئس هذا الظالم أخرجه، فقال الناس يا أبا الحسن ماذا كنت تفكر حين كان الأسد يلعق رأسك؟ قال والله لكأن الله جعل في رأس الأسد منذ خلقه ألا يأكل أبا الحسن، والله ما كنت أفكر فيما كنتم فيه تفكرون، إنما كل تفكيري هل لعاب الأسد طاهر أم نجس يحتاج إلى أن أجدد وضوئي. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فلو حفظت الله جل وعلا في وقت الرخاء حفظك في الشدة. هذا نبي الله يونس حفظ الله في الرخاء وأطاع الله في الرخاء، فلما وقع في ظلمات 3 في بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حفظ الله في الرخاء وحفظ الله كذلك في الشدة، فلما وقع في الشدة ما غفل عن الله، ما غفل عن الله، إنما أكثر من ذكر الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عبد الله وذكر الله في مكان لم يذكر الله فيه قط، في بطن الحوت. فاحفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، عشان لما تقع في شدة وتقول يا رب تبقى تقولها بقلب جامد، أو بعبارة أصح تبقى تقولها بقلب موقن بأن الله سيجيبه. تحسن العمل ثم تحسن الظن بالله، تحسن العمل أولا ثم تحسن الظن بالله. فإن وقعت في ضر بعد أن كنت قدمت قدم صدق وأحسنت العمل، ساعتها إن أحسنت الظن ينطبق عليك حديث النبي عليه الصلاة والسلام القدسي قال تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يبدأ الصنف الأول من يحفظ الله في الرخاء فيحفظه الله في الشدة. الصنف الثاني، الصنف الثاني اللي انتم شايفين الوقت الأيام أيام الامتحانات، خلاص الشباب يرجعوا إلى الله ويتصلوا بالله. تروح المكتب اللي كان سهران طول الليل قدام النت وعلى النواصي تلاقي المصحف فوق الكتاب، في ايه اللي حصل؟ تاب الى الله الحمد لله، كويس مش وحش. تلاقي المريض اللي ما كانش بيسمع تلاقي عنده تسجيل جنبه في جيبه في المستشفى معاه تسجيل وجايب شرايط يسمع. طب ما انت كنت بصحتك ما سمعتش ليه؟ لما لا تعرف الله الا في وقت الشده؟ لما لا تعرف الله عز وجل الا في وقت الاضطرار والمرض؟ ولكن مع ذلك ربك كريم، لو أقبل الطالب على ربي أيام الامتحانات بس بصدق وناوي ألا يرجع حتى بعد الامتحانات بصدق، فإن الله يعينه في الامتحانات. يا رب عفوك، يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه
كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعث فما سقطنا لأن الحافظ الله. ننساه بعد نجاح في امتحان غد فإن رسبنا وأكملنا دعوناه. عمي عن الذكر والآيات تندبنا لو كلم الذكر جلمودا لأحياه. والله نعرف شاب هو مش شاب واحد، انت عارفين كتير. شاب امتحن السنة اللي فاتت، دخل سنة رابعة في البكالوريوس، كانت رابعة أول، تعرفين في رابعة أول رابعة ثاني رابعة ثالث، دخل سنة رابعة أول صوت رجع لربنا، دخل رابعة ثاني ربنا نجحه في بعض المواد قبل ما تظهر النتيجة، بعد ما خلص امتحان انقلب على عقبيه، نجح في بعض المواد والمادة والباقي شاله. هو بامتحن الوقت رابعة ثالث مش عارفة. قلت له يا اخي اتق الله، انت لا يلدغ المؤمن جحر واحد مرتين، انت خلاص اتقرصت زي ما بقول، واللي يتلسع مش شاي ينفع في الثباتي. انت اتلسعت من 10 مواد بقوا 5، انفخ بالراحة واتصل بالله ليحفظك الله. خليك مع ربنا بقى، ما ترجعش للسجاير ولا الوقوف على النواصي ولا النت ولا الوقت الحاجات اللي هو بيعملها. توب الى الله حتى يعينك الله ويحفظك. لكن مع كل هذا اقول لك، ربك كريم، ان انت حفظت الله جل وعلا في وقت الشدة فلن يخذلك الله. قال الله تعالى في سورة النمل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
في تفسيرها قال بعض علمائنا أن واحدا من السلف كان يتاجر في مال للناس، خرج في الصحراء بهذا المال، فخرج عليه قاطع طريق بسيف عظيم وقال: إني قاتلك. قال: دعني. قال: قاتلك. قال: خذ المال والدابة والمتاع واتركني. قال: إني قاتلك وآخذ ذلك. قال: إذن فدعني أتصل بالله. فصلى 4 ركعات لله، وفي آخر سجدة دعا وقال: يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما تريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. فما أن تتم كلامه وسلم حتى وجد فارسا عظيما جاء وقطع رأس اللص ثم تعلق به. قال: من أنت ومن أين جئت؟ فلم أجد حولي أحدا. قال: أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت بدعائك الأول يا ودود يا ودود يا ودود سمعنا في السماء جلجلة، ولما دعوت بدعائك الثاني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني سمعنا في السماء قعقعة. فأنا رسول من يجيب دعوة المضطر إذا دعا. فوالله إن الله لكريم، لو رأى منك اضطرارا وتضرعا ودعاء برجاء لأجاب. فقد أجاب دعاء الظالمين المشركين لما أقبلوا على رب العالمين مخلصين. قال تعالى:
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
فربك كريم لو دعوته حتى في الضر يكشف عنك لكن برجاء وبنية صادقة ألا تعود وهذا غالب المسلمين الآن أما الصنف الثالث والأخير والعياذ بالله الأول الذي يحفظ الله في رخاء الشدة الثاني يحفظ الله عز وجل فقط في الشدة الثالث لا يذكر الله لا في الرخاء ولا في الشدة يأتي المرض فينادي يا بدوي يفقد ماله فينادي يا دسوق يدخل امتحان فينادي يا عدوي فأين يا الله فإذا أصابك الضر ساعتها كذلك تنسى الله يأتيك بالبرد والبلاء ومع ذلك لا تذكر الله كما قال الله جل وعلا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لولا إذ جاءهم المرض تضرعوا لولا إذا أتوا إلى وقت الامتحانات تابوا وأنابوا لولا إذا دخلت الواحدة في الامتحانات تركت التبرج اللي بيسموه الميك أب لولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون إنا لله وإنا إليه راجعون لما مع البلاء والضر والمرض والامتحان والحاجة والفقر وطلب الزوجة والمال وطلب طيب العيش تحتاج إلى الله ومع ذلك لا تطرق بابه فمتى ستطرق بابه احفظ الله تجده تجاهك يعني تجده معك هذه المعيه الخاصة في الحديث الثاني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله على عجالة عود نفسك أن إذا أردت طلبا أن تسأل الله جل وعلا عود نفسك مشيت في الشارع احتجت حاجة على طول دور على أي مسجد خش صلش وقف حتى على باب لو مسجد مقفول وقف على الباب شوف الابن فين وصلش عود نفسك إذا سألت فاسأل الله فربك يغضب إن لم تسأل وربك يرضى عنك إن ألححت عليه بالسؤال فلا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب عود نفسك كده إذا سألت فاسأل إلا وإذا استعنت فاستعن بالله أنت بتعرف كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين أنت بس يا رب ليس لي سواك، ليس لي سواك، فأطلب منك وحدك ولا أطلب من أحد غيرك. سبحان الله، واحد من العلماء يعلم أبنائهم أو يعلم طلبة العلم بين يديه، بيقول لهم لو أنك تمشي يا بني في طريق فوجدت غنما فنبحك كلبها ماذا تصنع؟ ده ماشي كلب نبح عليك، تعمل ايه؟ قال ارد الكلب. طوبة طبعا في دماغه، ارد الكلب ما استطعت. قال فاذا رجع الكلب مرة ثانية ماذا تصنع؟ قال ارده ما استطعت. طوبة ثانية في دماغه. قال فاذا جاء ثالثا، قال ارده ما استطعت. قال يا بني هذا شيء يطول، ولكن ايسر من ذلك استعن بصاحب الكلب يدفع عنك الكلب. قل لي اللي ماشي معنا حش الكلب، يقول له بشت يمشي خلصت. ولله المثل الاعلى، اذا احتجت شيئا من الدنيا فلا تسال، لا تسال الدنيا ممن لا يملكها، انما سل الدنيا ممن خلقها سبحانه وتعالى. عاوز اي حاجه؟ عاوز نفسك بالليل كده قوم. ربنا يقول مين اللي عاوز حاجه؟ من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، من يدعوني فاستجيب له. قم قل له بس، قم بس بالليل قول انا يا رب بس، هو عارف انت عاوز ايه. قول يا رب انا عاوز عروسه تكون عينها خضره شعرها ناعم، وقول برضو قوم يا رب انا عاوز زوج، عاوز زوج يكون وسيم مع شقه وعربيه ومحمول من اللي بيضحك. والله لن يردك الله، ولن يردك الله جل وعلا إن وجد في قلبك الصدق. بس قول يا رب يا عم، قول يا رب بس بجد، مش زي الناس بيقول يا عم قول يا رب، قول يا رب بصدق، فربك والله لن يردك. فالله جل وعلا حي يستحي، سبحانه يستحي إن قلت يا رب أن يردك إلا وقد أعطاك. إن الله حي ستير، إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما خائبتين صفرا، إنما يجيبك ويعطيك. لو أنا بالله عليك، بالله عليك قلت لك اللي هيجي المسجد الساعة 11 بالليل أو الساعة 9 بالليل بكرة الجمعة ليلة رقص السنة، اللي يجي انا قصدي رأس السنة يعني، اللي يجي في ليلة رقص السنة هنا الساعة 9 بالليل ويصلي ركعتين، انا احتمال اجي ان شاء الله بعد محاضرة الدكتور حازم يعني اقترح عليهم نصلي ركعتين كلنا جماعة كده. يبقى هي دي ورقة اللي فيها بتاعت هي دي في اخرها، الاخر جابها لي قبل ما يوزعها، في اخرها مكتوب عبادة في الهرش كهجرة الي. الناس بتهرج وتلعب وتمرح، تقوم تصلي ركعتين ينظر الله اليك فيكرمك. احتمال ان شاء الله.